الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة سنور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. قال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الزيانب، يعني من هذه التي تسمونها زينب؟ لأن زينب اسم كان منتشرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك امرأتان من أمهات المؤمنين اسمهن كل واحدة اسمها زينب. قوله عليه الصلاة والسلام: ائذنوا لها، أي اسمحوا لها بالدخول. الوجه الثاني: هذا الحديث فيه فضل الصدقة على القريب سواء كان ولدا أو زوجا، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتصدقوا، على أن أولى الناس بالصدقة هم أقارب الإنسان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. اشتمل هذا الحديث على فائدة، وهي أن كل ما يقتنيه الإنسان ويملكه ليس فيه صدقة، ولذلك قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ومثل ذلك البيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها، وكذلك الأثاث الذي يقتنيه، وكل ما هو قنية فإنه لا تجب الزكاة فيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرحضاء، فقال أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، وإلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة. فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله جلس ذات يوم على المنبر، وهذا لا يلزم منه أن يكون في خطبة الجمعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين أحيانا من على المنبر في غير خطبة الجمعة. قوله مما أخاف عليكم، يعني مما أخشاه وأخاف عليكم من فتنة الدنيا، وقد فسر هذا بعد ذلك بقوله زهرة الدنيا وزينته، والمقصود بها فتنة الدنيا وما في الدنيا من بهارج ومتاع. قوله أو يأتي الخير بالشر، يعني هل تصبح النعمة على الإنسان نقمة وينقلب الخير إلى شر، يعني هو قال هذا على سبيل التعجب. قوله يمسح أو مسح عنه الرحضاء، أي عن جبينه العرق، لأنه أوحي إليه في هذه الساعة. قوله كأنه حمده، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن سؤال السائل. قوله لا يأتي الخير بالشر، أي لا يكون الخير سببا للشر، هذا المعنى. فكل خير هو قضاء الله، لا يكون أبدا أن يكون شرا، كل خير قضاه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون شرا. قوله وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني يقول عليه الصلاة والسلام يشبه، يقول مما يخرجه الربيع، يعني فصل الربيع من خضرة ونبات هو خير، لكنه قد يكون سبب للهلاك والبلاء. فمثل المال مثل الحية، فيها ترياق نافع وسم ناقع، فإن أصابها العاقل واحترز عن شرها واستخرج ما فيها أصبح دواء، وإن أصابته هي أصبح بلاء عليه. آكلة الخضراء، أي البقرة التي تأكل العشب الأخضر، فإنها إذا أكثرت من المرعى تهلك، فيكون هذا الزرع سبب لهلاكها. ثلطت، يعني تغوطت، لأن بالت معروفة. وقوله كالذي يأكل ولا يشبع، أي من جمع المال من حرام، فهو كمن يأكل ولا يشبع. الوجه الثاني في هذا الحديث الذي ساقه المصنف فيه الحث على صدقة على اليتامى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على اليتامى كما أنه نص على المساكين، والمعنى بأن المسلم ينبغي له أن لا تغره صورة الدنيا، فإن حسنة المنظر ومونقة ومعجبة للناظر، وينتبه الإنسان من الاغترار بها والخلود إليها ونسيان الصدقة، فإن الصدقة سبب من أسباب النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسال النصية القصيرة عبر الرقم 8888 يقول ابني عمره 4 سنوات ويقول لم أعق عنه إلى الآن، هل يجوز أن أعق عنه؟ ويقول هل يجوز أن نأكل الأضحية العقيقة؟ ويقول لا نوزع منها شيئا.
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، ويحق للمولود على والده، وتذبح أفضل أوقاتها تذبح في اليوم 7 أو 24 أو 21، وإن لم يعني يحصل فتبقى إلى بلوغ الولد، إلى بلوغ الولد. فكون الولد عمره 4 سنوات ما زالت العقيقة سنة، ما زالت سنة. والمقصود بالعقيقة إراقة الدم، شكرا لله عز وجل على ما تفضل به من هذه النسمة والهبة منه جل وعلا. وقضية الأكل أو الاجتماع الأرحام عليها، من العلماء من يرى أنها تصنع بها مثل ما يصنع بالأضحية، جعلها 3 أثلاث، ثلث له وثلث صدقة وثلث هدية. ومن أهل العلم قالوا لا، الأفضل جمع الأرحام حتى يعرفوا بأن فلان أتاه ولد فيصلون الرحم. عموم الأمر أمر الأكل فيها واسع، تفعلون الأصلح، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أدركت آخر ركعتين مع الإمام من الصلاة في الجماعة، هل علي يقول الاكتفاء بسورة الفاتحة أم أقرأ سورة أخرى؟
الحمد لله، هذه المسألة يرجع فيها إلى الخلاف المعروف بين العلماء، ما يدركه المسبوق هل هو أول الصلاة أم آخر الصلاة. الراجح بأن ما يدركه المسبوق أول الصلاة، ما يدركه المسبوق أول الصلاة. فالذي أدركته بالنسبة لك الركعة الأولى، وبالنسبة للإمام الركعة الثالثة، لهذا تكمل على ما تعتقد أنت من مسألة القراءة وعدم القراءة. لكن عموما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين ما تيسر بعد الفاتحة، فلو قرأت يكون أفضل. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم التسبيح باليدين، لأن هناك يقول من ينكر هذا الفعل؟
الحمد لله، هذا سؤال عجيب. الذي يعرف بأن هناك من ينكر التسبيح بالسبحة وليس باليدين، كيف التسبيح باليدين؟ إذا كان قصد السائل بكلتا يديه، يعني بكلتا يديه، نعم، يعني قصد السائل ما حكم التسبيح بأصابع اليدين 10، لا حرج في ذلك. ولكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح بأصابع يده اليمنى، ولكن ما أحد من أهل العلم منع التسبيح باليد اليسرى، والأفضل أن يكون باليد اليمنى فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا أو مع المكالمة، نعم، أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
حياكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وياك الله يبارك فيك ويحفظك.
السؤال الأول بالنسبة لسجود التلاوة، هل تشترط فيه الطهارة؟
نعم.
والسؤال الثاني، إذا فاتت الإنسان صلاة جهرية وأراد قضاؤها، هل تكون سرا أم جهرا؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف. تسمع إن شاء الله رد. جزاك الله خير. سؤال يوسف يقول بالنسبة لسجود التلاوة، هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؟
الحمد لله، نعم، في قول جماهير أهل العلم يشترطون فيها الطهارة، وفي قول آخر والذي يظهر أنه هو الراجح أن سجود التلاوة ليست صلاة، ولذلك لا يشترطون فيها الطهارة. لكن جماهير أهل العلم أنه يشترط فيها الطهارة. عموم المسألة فيها خلاف، وإذا استطاع الإنسان أن يتوضأ فحسن، وإن لم يستطع يعني يسجد للتلاوة لأنها ليست صلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك أخ مروان.
الله يحفظك.
جزاك الله خير.
برنامج طيب.
وياك الله يحفظك.
عندي استفسار بس الحكم بخصوص اللي عنده حلال مثلا يعني عنده تيوسه ويخطيهم، هل هذا الشيء جائز شرعا؟ انه يبامي انه يسمنهم، فهل يجوز انه يخطيهم يعني في هذا الشيء؟ هذا استفسار الاول. الثاني خصوص الصلاة، مجال أنا صليت في مكان خارجي في محطة أو أي شيء، الركعة الأولى روحي كنت، الركعة الثانية قال لي شخص و... يعني إنه نبى ضربني كذا على الهاوي بيصلي وياي، هل هني يجوز هالشيء وإن الركعة الأولى أنا صليتها يعني جارية والركعة الثانية إنه مطلوب إني أقرأ سورة صلاة العشاء مثال على ذلك؟ وضحت المسألة شيخ؟
واضح إن شاء الله، واضح جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله رد نجي الشيخ. سؤال ابو يوسف يسأل يقول من فاتته يقول صلاة جهرية هل يقضيها سرا ام جهرا؟
الحمد لله بالنسبة لمن فاتته صلاة جهرية فانه يقضيها على حالتها ووصفها، وذلك لان القاعدة الفقهية ان القضاء يحكي الاداء، القضاء يحكي الأداء، فإذا فاتته جهرية قضاها جهرا ولو كان نهارا، ومن فاتته صلاة سرية فإن يقضيها سرا ولو قضاها ليلا.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يسأل الأخ مروان يقول عندي حلال، هل يجوز أن يقول عندي أيضا يعني من ضمن هذه من ضمن هذا الحلال يقول عندي تيس أو مجموعة من التيوس، فيقول هل يجوز إخصاؤهم حتى يقول يعني يسمن هذا التيس؟
الحمد لله، نعم يجوز إخصاء التيوس والكباش للحاجة، يجوز ذلك، وقد كان هذا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين يعني خصيين، ولا شك بأن إخصاء التيوس والكباش يطيب لحم البهيمة، فلذلك إذا احتاج الإنسان إلى تسمينها أو تطيب لحمه يجوز إخصاءها ولا شيء في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، فضل.
على الشيخ عبد العزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم إن شاء الله.
لو تخفض صوت المذياع.
انا عندي سؤال واحد.
نعم.
اثناء الصلاه يعني في بعض الائمه جزاهم الله خير، في بعضهم لما ينتقل من الـ من الـ من الركوع الى السجود، لما يكون هو قائم بعد ما يخلص من الركوع ويبغى يسجد، في بعضهم وهو واقف مثلا يقول الله، متى لين يوصل الى موقع السجود وقال الله اكبر، وفي بعضهم في النص يعني عقب ما يتحرك شوية مثلا في النص يعني يقول الله أكبر، فأي فيهم الصحيح؟ يعني مرات مثلا لما الإمام يوصل عند موقع السجود ويقول الله أكبر، إحنا نظل واقفين لين هو يخلص من كلمة الله أكبر بعدين إحنا نسجد، مرات ما نلحق مثلا نقول سبحان ربي الأعلى إلا مرة واحدة مثلا، ويقول مرة ثانية هو يقول الله أكبر، فأيهم الصحيح يعني؟ أيهم أي واحدة فيهم الصحيح يعني؟
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ محمد. تسمع ان شاء الله رد. حياك الله، حياك الله، الله يحفظك. اخ انس تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال شيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ انس تفضل.
الله يحييك. كان عندي سؤال بس عن مثلا اذا انا نشرت شيء في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا وكان في اغنيه في الشيء اللي نشرته والناس سمعوه، هذا هل أثم عليه ولا لا؟ هو مفروض أثم عليه، بس مثلا إذا شخص ثاني نشر نفس هذا المقطع اللي فيه الأغنية، هل أخذ الإثم تبع الشخص كمان؟ يعني نفس ما يقول المقولة وزره وزر كل من عمل عليها، كنت عاوز توضيح لهذا الشيء. شكرا.
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا خنس.
الله يحفظك.
نعم. نجي فضل الشيخ، سؤال الأخ مروان يقول كنت أصلي في مسجد في محطة أو مصلى، فيقول كنت أصلي لوحدي، ثم يقول في الركعة الثانية دخل شخص وتم بي، ضربني على كتفي فتم بي، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله هذا جائز ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل وحده ثم لحق به ابن عباس وصلى معه، وكذلك لحق به مرة ابن مسعود ومرة حذيفة. فيجوز للإنسان الذي ابتدأ الصلاة منفردا أن يحول نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما، هذا جائز ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ محمد يقول: بعض الأئمة ينتقل من الركوع إلى السجود، يبدأ التكبير وهو واقف ويمد التكبير حتى يصل إلى السجود، والبعض يقول يعني يبدأ في المنتصف والبعض يبدأ التكبير عندما يعني يصل قريب من السجود، فيقول ما الصحيح؟
الحمد لله، بالنسبة للتكبيرات الانتقالية موضعها بين الركنين، فإذا أراد الإنسان الركوع فإنه بعدما يبدأ بعملية الهوي إلى الركوع يقول الله أكبر، فيجعل التكبير بين الركنين، ثم إذا أراد الرفع قال سمع الله لمن حمده، يعني مع الرفع حتى يستتم قائما، وكذلك عند السجود. حقيقة هذه المسألة يعني قليل من يلتزم الوسط فيها، فمن الناس من يقول أو يأتي بالتكبيرات الانتقالية بعد تلبسه بالركن، فلا يقول الله أكبر إلا بعدما يستقر راكعا، وهذا خطأ. وبعضهم أيضا لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يستتم قائما، وبعضهم لا يقول الله أكبر إلا بعد أن يضع رأسه على الأرض، هذه كلها حقيقة مخالفة يعني، بل بعض العلماء يشدد فيها، خاصة الذين يرون وجوب التكبيرات الانتقالية، فيقولون بأن هذا ذكر أتى به في غير موضعه. وأيضا من الأخطاء المبالغة عند بعض الناس، وقد يكون سببهم الحرص، فهو مثل ما ذكر الأخ السائل يبدأ يقول الله أكبر من بداية الحركة لكن يمد حتى يصل إلى الركن، وربما أطال يعني الصوت. لا 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 لا, لا حاجة إلى ذلك، هو أن تأتي بالذكر بين الركنين، ولا يلزم أن تأتي به أن تنهي الذكر عند يعني وصولك إلى الركن، ما يلزم ذلك، أهم شيء أن يكون بين الركنين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال لخنس يقول: إذا نشرت يقول مقطع في مواقع التواصل وفي هذا المقطع أغنية، فيقول سمعه مثلا شخص، فيقول علي الإثم في ذلك، لكن يقول إذا هذا الشخص أيضا أعاد نشر هذا المقطع هل يقول أيضا علي إثم من أعاد نشره؟
الحمد لله، لا شك بأن الإعانة على الإثم يكون مردها على من ابتدع الإثم والعياذ بالله، وإلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فمن نشر شيئا محرما ثم توسعت دائرة نشر هذا الشيء فإن على الأول الكفل والعياذ بالله والإثم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام على ابن آدم الأول كفل القتل. لكن عموما إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل من هذا الذنب تاب الله عز وجل عليه، وينحصر الإثم في من وزع ثانيا، يعني تعمد وزع ثانيا، أما الأول فالله تعالى دلت النصوص، نصوص القرآن والسنة على أن يغفر له إذا كانت التوبة صادقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يحفظك.
الله يبارك فيك إن شاء الله. سؤال بالنسبة للصلاة، بلاحظ بعض المصلين مثلا بالنسبة للفروض مثلا إذا كان المغرب أو العشاء بعد ما الصلاة تخلص وخلص التسبيح والدعاء يسجد مسافة طويلة جدا من غير ما يكون مثلا صلى السنة، لا بعد ما خلص التسبيح يقوم يسجد مثلا مسافة طويلة ويدعو فيها بعدين بيطلع من المسجد، في أي أصل بالنسبة للشغلة اللي بيعملها هذه ولا مش عارف؟
لو تعيد السؤال غير واضح غير مفهوم.
يعني مثلا الإنسان صلى المغرب أو العشاء بعد ما صلى المغرب والعشاء وبعد ما يخلص التسبيح تبعه ويخلص الدعاء يقوم يسجد مسافة طويلة
يسجد
بدون صلاة، بس السجود بس فقط تجد مسافة طويلة تقريبا مش عارف إذا كان في الفترة البزجت هذه فيها مثلا بدعو بشو بيعمل أنا مش عارف
بعدين خلص
روح يطلع من المسجد
يعني يسجد سجدة شكر أو يعني ما هذه أو تلاوة أو
ما أنا مش بعد ما يخلص الصلاة خلصت وخلص التسبيح تبعه وخلص الدعاء
يعني يسجد طويل طويلا يطيل في السجود
أيوة نعم
سجود من غير يعني
من غير أي صلاة. شيء من غير أي شيء أيوة نعم
إن شاء الله
بعد صلاة مثلا المغرب صلاة لحظة في المغرب أو العشاء لكن هذا مثلا الشغلة هذا مثلا عنده أصلي ما عنده أصلي عاوز استفسر فضيلة الشيخ
إن شاء الله جزاك الله خير الله يحفظك محمد تسمع إن شاء الله رد سؤال محمد يقول رأيت البعض من بعض الأشخاص يقول بعد الصلاة وبعد الانتهاء من الأذكار فيقول يسجد يعني سجودا طويلا يطيل في السجود يأتي بسجود ويطيل فيه ما حكم ذلك
الحمد لله بالنسبة للسجدة المنفردة عن الصلاة لا بد أن تكون مشروعة وليس عندنا سجدات مشروعة بعد الصلاة إلا ثلاث سجدات السجدة الأولى سجدة التلاوة والسجدة الثانية سجدتي السهو إذا كان هناك زيادة في الصلاة والثالثة سجدة الشكر وسجدة الشكر هذه مشروعة في حالتين الحالة الأولى عند تجدد نعمة والحالة الثالثة عند اندفاع نقمة فإذا تجددت عند الإنسان نعمة بحيث جاءه خبر سار سجد لله شكرا وإذا اندفعت عنه نقمة وبلية سجد لله شكرا أما أن يقوم شخص فيسجد سجدة شكر بعد كل صلاة هذه بدعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ما فعله ولم يكن يسجد بعد كل صلاة سجدة شكر وكذلك الصحابة ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم وأما أيضا السجود لأجل الدعاء بأن يسجد سجدة طويلة يقول لأدعو بها فهذه أيضا بدعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا فعل أحد من الصحابة وإنما دعاءهم كان داخل الصلاة أو يدعون برفع الأيدي خارج الصلاة ويرفعون أيديهم يدعون الله عز وجل فيظهر بأن هذا الأخ الذي رآه الأخ السائل بارك الله فيه قد يكون تلبس عليه الأمر أو فهم فهما مغلوطا سمع كلاما وظنه بأن الدعاء يكون في سجدة منفردة منعزلة عن الصلاة وليست هي من السجدات المشروعة فيقوم فيدعو بهذا لهذا ينبه بارك الله فيك ويعلم ويوجه ويبين له بأن الدعاء يكون داخل الصلاة
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله لكم ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 معنا يوسف فضلي
السلام عليكم معكم
يوسف فضل حياك الله يوسف الله يحفظك عليكم السلام
حياك الله بخير لما قدمتوه من نصحة فتاوي
جزاك الله خير
أنا في سؤالين
نعم
السؤال الأول ناوي عمره إن شاء الله أنا بسأل لو بعمر لوالدي ووالدي هل يجوز انه
احياء او امواتهم
احياء
نعم
احياء يعني سؤالي انه انا هل ممكن يعني دينيه واحده وعمره واحده مثلا كل والدي ووالدتي هذا السؤال الاول
ان شاء الله
السؤال الثاني لاحظت في الصلاه شيخنا يعني احيانا الامام في الركعه الثالثه مثلا في صلاه الظهر تكون قصيرة يعني بسرعة شوية في قراءة الفاتحة في بعض المصلين يكون يعني الإمام يرفع من الركوع وهو يركع معاه إذا كان سؤال واضح يعني الصلاة بالصح الإدراك الركعة بالركوع
نعم
فالإمام يرفع من الركوع تلاقي المصلي اللي جنبك يداب هو يركع الإمام رافع وهو يركع جزاكم الله خير
جزاك الله خير الله يحفظك أبو يوسف تسمع إن شاء الله رد نعم معنا أبو عبد الرحمن تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو عبد الرحمن تفضل
الله يحييك شكرا أنا عندي شوية سؤالين تقريبا أو أبغى نصيحة من الشيخ.
نعم.
أول شيء أنا عندي مرض أستما.
ال؟
يعني عندي أستما اللي هي حساسية في الصدر.
نعم.
أوكي، خاصة من السجادة. وثاني شيء عامل عملية زراعة كبد. باخذ أدوية عشان يهبط المناعة. يعني بسهولة ممكن أمرض. الآن لما أروح المسجد كثير أضايق، لو سجدت في المسجد خلاص أرجع ما أقدر أتنفس. أستعمل الكمام يعني شوي أحسن. هذا واحد. هل أنا مثلا حتى أتباخر مثلا أصلي في البيت، أنا مثلا الجمعة بحضرها بس الصلوات الثانية الخمس إنه ما أروح المسجد، لأنه بعد ما أطلع من المسجد كثير بضايق وأخذ أدوية. واحد هذا. وثاني شيء أنا عملت زراعة كبد. بعد الزراعة في شغلات تغيرت في طبعي. أنا كنت حافظ مثلا القرآن، بعد العملية حتى مش قادر حتى أقرأ سورة الفاتحة بأول شهر. شوي شوي بدأ يرجع، بس ما زال طبعي أو حبي للقراءة وكذا خف. شو نصيحة الشيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يعطيك الصحة والعافية أبو عبد الرحمن. تسمع شرارت. نعم. نفس الشيخ سؤال أبو يوسف يقول بالنسبة للعمرة، يقول أريد الذهاب للعمرة وأريد يقول أن آتي بعمرة واحدة وأنوي بها عن والدي ووالدتي.
الحمد لله، بالنسبة للعمرة عن الأموات مشروعة ولله الحمد، ويكون ثوابها للأموات. أما للأحياء فلا، إلا في حالة واحدة، إذا كانوا عاجزين عجزا كاملا عن الذهاب إلى مكة. وبالنسبة لعمرة واحدة عن اثنين، من أهل العلم من يرى بأن يجوز إهداء ثوابها، ومن أهل العلم من يمنع، قال لأن عبادة مختصة تسقط عن الواحد، ولذلك تكون العمرة لأحد والديك، لأحد والديك ترجو ثوابها لهم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول البعض من الأمة في الركعة الثالثة خاصة، يقول في صلاة الظهر والعصر يسرع في الركعة الثالثة، فيقول البعض يدخل ويكبر للركوع والإمام يرفع من الركوع، هل يعتد بهذه الركعة؟
الحمد لله، بالنسبة للمسبوق يدرك الركعة بالركوع، فإذا أدرك الإمام راكعا وركع معه مقدار ما يطمئن به فقد أدرك الركعة. أما إذا ركع بعد رفع الإمام فقد فاتته الركعة. وأنا أوجه نصيحة حقيقة لإخواني أئمة المساجد بارك الله فيهم ورضي عنهم، بناء على هذا السؤال، وهو صحيح ما ذكره الأخ السائل من كون بعض أئمة المساجد يستعجل في الركعة الثالثة. لماذا؟ الجواب واضح، وهو أن الإمام عندما يقوم من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يبدأ مباشرة بالفاتح، بينما من خلفه يقومون بعده فيتأخرون، فهو في هذه الحالة قد ربما بلغ نصف الفاتحة وهم ما زالوا يعني قد يعني اطمأنوا قائمين وبدأوا بالفاتحة، فهو لا ينتبه لهذه المسألة، لا ينتبه لهذه المسألة، ولذلك للأسف بعض الأئمة يغيب عنه هذا الشيء. ولهذا تجد كثير من المأمومين يقول نحن ما ندرك يعني الفاتحة مع الإمام في الركعة الثالثة، وهذا هو السبب. لهذا أنا أوجه إخواني أئمة المساجد أن ينتبهوا لهذه القضية، فإذا قاموا إلى الركعة الثالثة يقومون بهدوء طبعا ويقرؤون، ولا بأس لو قرأوا بما زاد عن الفاتحة مثل قل هو الله أحد مثلا حتى يمكنوا من وراءهم، لأن من وراءهم ليسوا شبابا فقط يعني يقوم بسرعة، هناك كبار في السن قيامه من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة قد يكون فيه بطء ويفوت عليه قراءة الفاتحة، فينتبه أئمة المساجد لذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الرحمن يقول أنا مريض بالحساسية في الصدر، ويقول أجريت أيضا عملية لزراعة زرع في الكبد، فيقول عندما أصلي في المسجد أتضايق كثيرا، خاصة يقول مع يعني من السجاد ويقول تأتيني ضيقة شديدة، وأيضا يقول عندما أستعمل الكمامة مثلا يعني أخف قليلا، لكن أيضا أتضايق ويعني أخذ أدوية على هذا الأمر، فيقول هل يجوز لي أن أصلي في المنزل؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة على ما ابتليت به، وهذه إن شاء الله في ميزان حسناتك. الأمر الثاني بالنسبة لهذه الحالة، لا تسوغ الإنسان أن يترك صلاة الجماعة، لأن حالة السجود يعني يسيرة جدا، فأنت ممكن استعمال الكمامة حتى لو شق عليك يسيرا، لأن لن تكون مشقة فادحة، أو استعمال الغترة مثلا، أو تضع منديل مثلا، ممكن أنه يمنع مثلا التأثر بالسجاد أو شيء من هذا القبيل. عموما هذه لا تسوق لك ترك صلاة الجماعة، ممكن أن تتخذ عفوا أسلوب يعني شيء من الأساليب التي تحافظ فيها على صحتك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول بعد العملية، عملية زراعة الكبد، يقول لم أستطع القراءة لفترة، ثم يقول بدأت بالقراءة شيئا فشيئا، ويقول خف عندي حب القراءة، فيريد منكم فضل الشيخ توجيه يعني نصيحة كيف يرجع إلى ما كان من حبه إلى القراءة.
الحمد لله، أولا الحمد لله على سلامتك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأن يزيد وأن يضاعف في مثوبتك، ولا شك بأن هذه الأمراض كفارات للإنسان. ومسألة يعني زراعة الكبد ثم نسيانك للقرآن، هذا شيء عجيب سبحان الله العظيم، لكن عموما ما دام أنك رجعت إلى حفظ سورة الفاتحة فهذه نعمة من نعم الله. ويبقى قضية التأقلم مع مسألة العودة إلى القراءة، هذه تحتاج إلى تدريب، بمعنى أنك تحاول أن تعود نفسك وأن تكيف ذاتك على مسألة القراءة بالتدرج، ولا تشق على نفسك ولا تكثر على نفسك، فترجع مثلا تقرأ يوميا ولو نصف وجه أو وجه مثلا، وأيضا تحاول أن تحفظ ولو آية، مع الوقت ترجع الأمور بشكل طبيعي بإذن الله سبحانه وتعالى. والتدرج هذا مسلك شرعي ولله الحمد، وإن شاء الله مع إخلاص نيتك وإصلاح طويتك ورغبتك في الخير والعودة إلى ما كنت عليه ستوفق بإذن الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أصلي ركعتي الفجر في المنزل الراتبة، ثم يقول أخرج للصلاة في المسجد مع الجماعة، فيقول هل أصلي تحية المسجد عند دخول المسجد؟
الحمد لله، الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى لو كنت قد صليت سنة الفجر القبلية في البيت، فهذا شيء وهذا شيء. لكن لو لم تصلي سنة الفجر القبلية ثم دخلت المسجد والصلاة لم تقم بعد، نعم تصلي سنة الفجر القبلية وتكون هي أيضا تحية المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كنت على جنابة وصليت يقول يوم كامل، ثم يقول تذكرت في اليوم الثاني، هل علي نعيد الصلوات جميع الصلوات؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لمن نسي الطهارة سواء الصغرى أو الكبرى، فإنه يلزمه ويجب عليه أن يتوضأ إذا كانت الطهارة صغرى، ويغتسل إذا كانت كبرى، ويعيد ما فاته من الصلوات، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا تسقط بالنسيان، ما تسقط بالنسيان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول أنا رجل في 70 ولي زوجة صغيرة يقول عمرها 55، كيف يقول التعامل معها وهي تسافر من غير أمري، ويقول يعني قد تزوجتها قبل 20 سنة.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير إذن زوجها ولا يجوز لها أن تتمرد على زوجها، وكون فارق السن بينهما 20 سنة أو أقل هذا لا يسمح لها بأنها هكذا تتفلت ولا تستشير زوجها وتسافر من دون إذنه، فهذا حرام عليها، وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة. فالله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بطاعة زوجها وبين بأن من طاعت زوجها مع القيام ببقية الحقوق والواجبات التي لله ولعباد الله دخلت كان سببا من أسباب دخولها الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. فلذلك أخي الفاضل امرأتك تحتاج إلى تذكير وإرشاد وتوجيه ووعظ وتعلم هذا الشيء خشية يعني سخط الله عليها وغضب الله عليها. وهناك يعني جنس من أهل الجنة يدعون على المرأة المتمردة على زوجها المغضبة له بغير وجه حق، يعني بغير سبب. أما إذا وجد سبب فليس للرجل الحق أن يتعسف استعمال يعني بعض الحقوق إذا كان ظالما له. أما إذا كان رجلا صالحا طيبا كيف امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام تسافر من دون إذنه؟ هذا لا شك بأنه منكر عظيم بالنسبة لها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا فضيلة الشيخ يقول بخصوص الركعة الأولى، السائل الذي سأل يقول بالنسبة لمن ائتم به، يقول الركعة الأولى كنت لوحدي وفي الركعة الثانية دخل معي هذا الشخص وصلى معي. يقول السؤال أو المقصود أني في الركعة الثانية كنت أصلي جهرا
في الركعة الثانية،
يعني عندما ائتم به هذا الشخص يقول ائتم به في الركعة الثانية فيقول جهرت بالقراءة.
أحسنت، نعم، يعني حينما كنت تسر بعدين التحق بك المأموم المسبوق هذا ورفعت صوتك أحسنت، ما دام أن الصلاة جهرية أحسنت في هذا وفعلت الشيء الصحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الصلاة في الفندق في مكة أو في العزيزية ب100,000 صلاة كالصلاة في المسجد الحرام؟
الحمد لله، هذه مسألة يذكرها العلماء في الصلاة في منطقة الحرم، يعني حدود الحرم. فمن أهل العلم يذهب إلى أن المقصود بالصلاة في الحرم، يعني المسجد الحرام. والراجح القول الثاني أن الصلاة في منطقة الحرم ب100,000 صلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان إذا أراد الصلاة دخل إلى حدود الحرم، يعني الحديبية معروفة يدخل إلى حدود الحرم فيصلي. فهذا الدليل على أن الصلاة في الحرم تأخذ الصلاة في المسجد. لكن تبقى المفاضلة بين الصلاة في المسجد الحرام وبين الصلاة في منطقة الحرم، من حيث يعني كون المصلي بجوار الكعبة، من حيث كون المصلي أيضا خلف إمام الحرم، وشيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز في العمرة لبس الكمامة سواء للرجل أو المرأة؟
الحمد لله، الرجل نعم لا خلاف فيه، الخلاف في المرأة هل تخرج على أنها في حكم النقاب أم لا. اللي يظهر لي بأن الكمامة الحالية الموجودة هذه المستعملة لا تأخذ حكم النقاب، إذا احتاجت المرأة إلى ذلك يجوز لها والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. يقول أصبت بمرض وهذا المرض يترتب عليه يقول سلس البول، أحيانا يقول أجد قطرات البول عزكم الله في ثيابي، يشق علي أن أذهب إلى المنزل لكي أغير ملابسي حتى أصلي الصلوات يعني خلال اليوم، فماذا يترتب علي وماذا يجب علي أن أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للمبتلى بسلس البول هذا من أصحاب الأعذار، لكن يجب عليه أن يضع شيء يحول بين البول وبين تلوث الملابس أو البدن أو الأرض أيضا البقعة، لابد من هذا. أما إذا يعني حصل له حالة مثلا فإنه يرجع ما يكمل صلاته ولا يدخل المسجد، لأن هذا يلوث المسجد، ويغسل يستنجي ويغسل النجاسة ويتوضأ ويصلي في بيته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل أجر التسبيح باليد اليسرى كاليد اليمنى؟
الحمد لله، بعض العلماء يقول نعم وبعض العلماء يقول لا، اليمنى أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ومن ذلك قالوا اليمين أفضل من الشمال في مسألة التسبيح، وهذا هو الراجح أن اليمين أفضل من الشمال في التسبيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو يسأل يقول: أنا مريض بمرض السكري، فيقول عندما أصوم النافلة أتعب في بعض الأحيان، فيقول: هل الأفضل عند تعبي أن أفطر مباشرة لأنه صوم نافلة؟
الحمد لله نعم، ما دام أن يشق عليك وتجد صعوبة وإرهاق فالأفضل الفطر، خاصة إذا كانت نافلة، لأن المحافظة على الحياة والصحة واجب، وهذه نافلة وسنة، فيجوز أصلا قطعها بعد الشروع فيها ولو لغير السبب، كيف وقد وجد سبب، فنعم الأفضل أنك تفطر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول: هل نطح الماء في المكان الذي وقعت عليه قطرات البول يجزئ من بعد الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للبول نجس، لا يعني يجزئ فيه النضح، وإنما لا بد من الغسل، والغسل بأن يغرق المحل بالماء حتى يخرج من الطرف الآخر، لأن البول ليس كالمذي يرش، وإنما يجب أن يغسل. فهذه الحالة اللي ذكرها الأخ السائل، هذا الرش ما يصلح في موضوع البول، وإنما لا بد من غسله حتى يتيقن أو يغلب على ظنه بأنه قد طهر المحل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا أسكن في الشارقة وسفري من مطار رأس الخيمة، هل يجوز لي الجمع والقصر في مطار رأس الخيمة؟
الحمد لله، الذي يظهر لي بأنه سفر إذا كان عن طريق العابر الإمارات، ذهبت من الشارقة إلى رأس الخيمة، يظهر لي بأنه سفر، فيجوز لك القصر والجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نعم، ومعنا هذه المكالمة. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم، جزاكم الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف تفضل.
بارك الله فيك، بس في سؤالين ثاني لو سمحت.
نعم تفضل
الشيخ عبد العزيز، عن هل هنالك دعاء معين يقال اثناء الوضوء؟ وفي سؤال اخر برضو عن التصدق بنيه الشفاء، هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف، تسمع ان شاء الله. سؤال يوسف الشيخ يسال عن الدعاء أو هل هناك دعاء يقال أثناء الوضوء؟
الحمد لله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سن دعاء أثناء الوضوء، وإنما الدعاء قبل الوضوء وبعد الوضوء. أما قبل الوضوء فقول بسم الله ذكر، وأما بعد الوضوء فقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما أثناء الوضوء فلم يثبت في هذا الشيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن التصدق بنية الشفاء.
الحمد لله لا بأس بذلك، لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. فيجوز الإنسان أن يتصدق عن المرض الواقع أو المرض المتوقع، أيضا يكون حصن وحفظ له بإذن الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول ما الفرق بين النضح بالماء والغسل بالماء؟
الحمد لله، النضح والرش يعني يأخذ كفا من ماء فيرش به موضع النجاسة مثلا في المذي، وأما الغسل فهو العصر بحيث أنه يصب الماء فيعصر محل النجاسة حتى يخرج الماء من الجهة المقابلة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز الشحي، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.